الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم النعم التي يجب شكر الله تعالى عليها والقيام بحقها نعمة الماء، وقد ورد ذكر الماء بمشتقاته في القرآن المجيد في نحو 163 مرة، وهذا يدل على عظيم قدره في حياة البشرية. هو أرخص موجود وأغلى مفقود، وهذه النعمة العظيمة التي جعلها الله تعالى أساس الحياة ومصدر كل خير ونماء على وجه الأرض، بها تحيا الأرض بعد موتها وتنمو الزروع والثمار، ويشرب الناس والأنعام وسائر الأحياء، وبالماء تتطهر الأبدان والثياب. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. أراد أن خلقة كل حيوان فيها ماء، كما خلق آدم من الماء والطين، فكل حيوان خلق من الماء. الماء هو أصل الحياة وعمادها، وبه تحيا جميع الكائنات. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. والماء مخلوق رباني، وهو النعمة الكبرى والمنة العظمى التي أنعم الله بها على بني البشر. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقد أورد الله ذكر الماء في القرآن في آيات عديدة وفي مواضيع متعددة، ولقد كرم الله تعالى هذا المخلوق وشرفه. ومما يدل على تشريف القرآن المجيد لهذا المخلوق للماء أن نجده في آيات من القرآن مقترناً بعرش الرحمن جل وعلا، كما جاء في سورة هود في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. وهذه منزلة كبرى وتشريف من الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كما جعل الله تعالى الماء أحد أنواع النعيم لأهل الجنة، حيث قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كما جعل الله جل وعلا الماء أحد أنواع العذاب في النار لأهل معصيته، حيث قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وزيادة في إبراز أهمية الماء من منظور الإسلام، نبه الله جل وعلا إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك إذا هو لم ينزله جل وعلا، أو لو أنزله أجاجاً غير صالح للاستعمال، كما جعلت السنة النبوية المطهرة وعلى هدي القرآن المجيد جعلت الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في التشريع الإسلامي، وأعلت من شأن الطهارة وحثت عليها إلى الدرجة التي ترقى إلى معادلة نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. فكل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه، فيدخل فيه النبات والشجر والحيوان، لأنه من الماء وبالماء صار ناميا، وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وهذا أدل على القدرة وأعظم في العبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال: كل شيء خلق من الماء. رواه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وأما التفاضل بين الماء وغيره من الأشربة، فالماء يشرب صرفا ويشرب ممزوجا، وأما الأشربة فلا تشرب صرفا، ولا ينتفع بالأشربة إلا بممازجة الماء. والماء بعد طهور للأبدان وغسول للأدران. وقالوا: هو كالماء الذي يطهر كل شيء ولا ينزشه شيء، ومنهم ما يكون منه الملح والبرد والثلج، فيجتمع الحسن في العين والكرم في البياض والصفاء وحسن الموقع في النفس. فلتكن صفوتك مع الله كصفوة الماء، فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير الله، واغسل يدك عن الامتداد إلى غير الله، وامسح رأسك عن الافتخار بغير الله. والماء من أعظم نعم الله تعالى على العباد، ونعم الله جل وعلا كثيرة على العباد، ومن النعم التي لا يلتفت إليها كثير من الناس نعمة الماء. فكم مرة تشرب الماء في اليوم، وكم مرة يزيل الدرن عن الجسد الماء، كم مرة يتوضأ الإنسان ويتطهر. ولأجل وجوده الدائم واستعماله المستمر لا يقدر الإنسان نعمة الماء قدرها، ولا يوفيها حقها، كما قالوا: لا تعرف النعم إلا عند الفقد. وقد عد الماء من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ رواه الترمذي والنسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حفياً بهذه النعمة، يعظمها ويشكرها. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. ولما دخل ابن السماك على الخليفة هارون، وكان هارون في ذلك الوقت يحكم من الأرض ما لا يعلم مداه إلا الله، حتى إنه كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لاتساع الملك في الدولة الإسلامية اتساعا عظيما. فدخل ابن السماك على هارون وفي يد هارون كأس به ماء، فلما رأى ابن السماك قال له: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك لو كنت في فلات ليس فيها قطرة من ماء وقد بلغ بك العطش مبلغه، أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ فتفكر مليا ثم قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك لو شربت هذه الشربة فاحتبست فيك، أكنت تعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، فانظر إلى ملك لا يساوي عند قدر الله جل وعلا شربة ولا بولة. وسقي الماء شفاعة للعبد يوم القيامة، فيأتي العبد يوم القيامة ويجد ثواب سقي الماء عظيما. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا، أي لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، من جن ولا إنس ولا طائر، إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه ابن خزيمة والبخاري في التاريخ الكبير، وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن أفضل الصدقة قال: الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قال القرطبي تعقيبا على هذه الآية: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحياه؟ وعكس هذا ما رواه مسلم عن امرأة عذبت هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. وعن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. ولذا نهى الشرع عن منع الماء عن المحتاجين إليه وتوعد المانعين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. قال: ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. وعن بشير الأسلمي قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، أي استقلوه، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيها بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثل الذي جعلته له عيناً في الجنة إن اشتريتها؟ قال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. قال الله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وهذا تذكير بنعمة الله، إذ أنزل الماء الصالح للشرب من السحاب، ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً، لكنه برحمته تعالى جعله عذباً فراتاً. والله جل وعلا سخر الماء للإنسان فأجراه في الأنهار، وأنزله في الغيوث، وخزنه في الآبار، وجعله رحمةً وسببًا للأمن والزروع والغلال. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض. وكان السلف يعرفون قدر هذه النعمة ويخشون زوالها، ويكثرون من الدعاء عند رؤية الغيث والمياه. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: انظروا إلى الماء، قطرة منه تحيي بلدة ميتة بأمر الله جل وعلا، يحيي الله بها بلدة ميتة، فكيف نغفل عن شكره؟ عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، يريد المواشي، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، وما في السماء قزعة، أي قطعة من سحاب، فتار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك، وفي الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، والجوبة الفجوة، ومعناه تقشع السحاب على المدينة وصار مستديراً حولها وهي خالية منه، حتى سال الوادي، وادي قناة، شهراً. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود أي بالمطر، متفق عليه. قال ابن حجر: في هذا الحديث دليل على نزول المطر، وأنه نعمة تستجلب بالدعاء، وأنها سبب من أسباب الحياة والرحمة. الماء لا ينزل جزافا ولا يأتي فوضى. قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يأتي بقدر دقيق بحكمة عظيمة وميزان محكم لا يختل ولا يضطرب، فإذا كثر قدره طغى وإن قل أجذب. وانظر إلى قوم نوح كيف طغوا وكفروا، فكان الماء جنديا من جنود الله. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فصار الماء سبب فناء وهلاك بعدما كان حياة ونماء. وتأمل قوم فرعون، قال تعالى: فأغرقناهم في اليم، وقال تعالى: فكذبوه فأغرقناهم، وقال جل وعلا: فأخذهم الطوفان. فانقلب الماء من سقاء للزرع إلى سيف صارم يفني ويبيد. أما حين يشح الماء فالعبرة أبلغ، فقد ذكر الله تعالى حال قوم سبأ: فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وجعل الجنات خلفهم هشيما لا نبت فيها ولا ماء. وفي الحديث نلمح أثر الدعاء في توزيع الماء: لا يزيد إلا بقدر، ولا ينقص إلا بحكمة، ولا يأتي إلا بإذنه، فإن وجد الشكر زاد، وإن وجد الكفر قحط. لهذا قال تعالى بعد ذكره للماء: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فما أحوجنا اليوم أن نستشعر هذه النعمة ونقدر هذا القدر، ونتذكر أن الماء رحمة، رحمة إذا شكرنا، ونقمة إذا كفرنا النعمة، وبه الحياة وبه أيضاً الهلاك. إذن ليس الماء مادة فقط ولا سائلاً عادية، بل هو سر إلهي وآية ربانية ونعمة عظمى وأمانة يجب شكرها وتعظيمها. فاشكروا الله على ما آتاكم منه، وتأملوا في قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، وفي قوله تعالى: أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وإذا كان الماء أساس الحياة وعطية الله المباركة، فإن تضييعه وإهداره إزهاق لروح الكون، وخيانة للأمانة، ومضادة لفقه الشكر. وقد أكدت الشريعة في كثير من نصوصها على أن الإسراف في الماء إثم وضلال، وأن الاقتصاد في الماء عبادة وصواب. إن الذي يسرف في الماء أو يهدره بغير حق، وفي حقيقة الأمر يظهر الجحود بنعمة الله جل وعلا. قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير في كل مورد للنفع، ومنه الماء استخفاف بالنعمة وإتلاف لما أمر الله بحفظه. وقد شبه الله تعالى المبذرين بإخوان الشياطين، لأنهم يعملون عملهم في الإفساد والإهلاك. وإذا أردنا أن نرى القمة في فقه الترشيد، فلننظر إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الماء. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحكم الناس استعمالاً للماء، وأكثرهم رشداً في استعماله، حتى وإن كان على نهر جار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى خمسة أمداد. أخرجه البخاري. وفي الحديث دليل على الاقتصاد في استعمال الماء، وأن الإفراط في استعماله مذموم ولو في العبادة. وقد نهى الله جل وعلا عن الإسراف في كل شيء ولو كان في الحلال، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا كان الإسراف في الشرب منهيا عنه، فإن استعماله بإسراف في مجالات أخرى أشد حظرا ومنعا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراف. فعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود. ونهى عن الإسراف في ماء الوضوء، وأمر بالاقتصاد في الماء ولو كان لأجل العبادة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد 87600 ملي لتر من الماء، يعني لم يبلغ لترا، يتوضأ بأقل من لتر ويغتسل بالصاع، والصاع لتران و75 من اللتر، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ نهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال: فقال الرجل: لا يكفيني. قال: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني بسند رجاله ثقات. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع. فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمله أن نتأدب بآداب نعمة الماء وندرك حقيقتها فنحفظها ونسأل الله شكرها. قال الحسن البصري: أدركت أقواماً كانوا على هذا الماء يحاسبون: لما شربت؟ لما أكثرت؟ لما نقصت؟ أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وقد أصبح الناس يسرفون في المياه إسرافاً عظيماً، ونسوا أن الماء قد يكون نعمةً نُسأل عنها، أو نقمةً تُسلب منا. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الغور هو النزول في باطن الأرض حتى لا يدرك. فمعنى الآية: من يأتيكم بماء ظاهر سهل بعد أن يمنعه الله جل وعلا. فأين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ترشيد الماء؟ وأين نحن من فقه السلف في التقوى عند شرب كل قطرة؟ فلنكن راشدين في استعمالنا، شاكرين في قلوبنا، مؤدبين لأبنائنا، حافظين لهذه النعمة التي لا تقدر بثمن. سئل أحد الحكماء: ما أغلى ما في الوجود؟ قال: نقطة ماء إذا عدمت. فاتقوا الله تعالى في الماء وفي كل نعمة وُدِعَت بأيديكم، واعملوا في الحياة عمل الشاكرين، ولا تكونوا من المبذرين فإنهم إخوان الشياطين. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي أن الله تعالى نهى عن مجاوزة الحد في استعمال النعم ومنها الماء ولو في المباح، لأن الإسراف مظنة الكفران وعلامة خلة التقدير للنعم. ولا عجب حين نرى أن الماء من أهم مصادر القوة للشعوب قديماً وحديثاً، فالحضارات القديمة في معظمها إنما ترسخت جذورها في التاريخ بفضل الماء، والجيوش القوية تعرف بوفرة مائها، فالماء جند من جنود الله تعالى، يرحم الله تعالى به من يشاء ويعذب به من يشاء. فقد رحم الله بالماء نوحاً عليه السلام ونجاه ومن آمن به على ظهر السفينة. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحمل الماء موسى عليه السلام رضيعاً وهو في التابوت، قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ورحم الله تعالى بالماء أيضا قوم موسى لما استسقوا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. ونصر ربنا تعالى بالماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام يوم بدر، وثبتهم وربط على قلوبهم وطهرهم ظاهرا وباطنا. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وعذب الله تعالى بالماء أقواما، فأرق بالماء قوم نوح لما كفروا وخالفوا أمره، وأرق به فرعون وجنده. قال تعالى: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأغرق قوم سبأ بالسيل العرم. قال تعالى: فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ولم تقتصر أهمية الماء على الجانب البيولوجي فحسب، بل امتدت لتشمل بناء الحضارات وتطورها. فمن فجر التاريخ استقر الإنسان حيث يتوفر الماء، وأقام المدن والحضارات على ضفاف الأنهار والينابيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن نعم الله علينا هذه الإجازة الصيفية التي يراها بعضهم وقتاً للراحة والانفلات، بينما يراها أهل الهمم فرصة لبناء النفس وتزكية الروح، تهذيب العقل والجسد، وهذه خطوات عملية لبناء الذات في الإجازات. أولاً القرآن: اجعل لنفسك ورداً من كتاب الله تلاوةً وتدبُّرًا وحفظًا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يدروا ما أمره ولا ما زجره، يحدثون أن أحدهم يقول: قد قرأت القرآن كله، وما يرى له خشوعٌ ولا سكينةٌ ولا وقار ولا خوف من الله عز وجل، فوالله ما هو بقراءة القرآن حتى يتبع بأمره ونهيه، وحتى يقيموا به أوامره ويجتنبوا زواجره. ثانية: الصلاة في وقتها. الصلاة عنوان الانضباط وميزان الالتزام، فحافظ على صلاة الفجر خاصة، تكن لك نوراً في الحياة وسبباً في بركة يومك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة قط، يعني أنه كان دائماً يصلي في الصف الأول. ثالثا: التوحيد والعلم والقراءة. اختر كتاباً في التوحيد، في السيرة، في الفقه، في التاريخ، في اللغة، اقرأ منه كل يوم ولو ورقتين. قال الزهري رحمه الله: العلم خزائن ومفتاحه السؤال. رابعة: نمي مهاراتك في الإجازة بتعلم البرمجة، التصميم، الخطابة، اللغات، الحرف، تعلم إصلاح الأجهزة، فكلها مهارات تكسبك نفعا وتفتح لك أبواب الرزق الشريف. وقد قيل: من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل. خامسا: حافظ على جسدك، مارس المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة أو أي نشاط بدني. قال عمر رضي الله عنه: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. سادسا: بر الوالدين وصلة الأرحام، اعمل على خدمة والديك ولا تتأفف من طلبهما، فإن برهما سبب في البركة. كان محمد بن سيرين رحمه الله يقول: ما رفعت بصري في وجه أمي حياء منها. سابعا: العمل التطوعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه. ثامنا: احذر القاتلات الثلاث، وهي الفراغ القاتل، والنوم الزائد، والإدمان الإلكتروني. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا، لا في أمر دين ولا دنيا، إن كل دقيقة من عمرك نفس لا يعود، فاغتنموها في طاعة الله، ولا تكونوا ممن قال الله فيهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فاللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكرك، وعملنا صالحة في سبيلك، ووفقنا ووفق أبناءنا لطاعتك، وبارك لنا ولهم في صيفهم، واحفظهم من الفتن والمهالك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.